وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سماحة السيد الملف اللبناني الملف الساخن، الكل بانتظار أجوبتكم الليلة يعني ومقارباتكم لهذا الملف وتقييمكم لتجربة الحكومة بعد ما يقارب الأربعة أشهر من عمرها. هل نحن أمام حكومة حزب الله بشكل مباشر؟
نعم، حكومة حزب الله طبعا نحن لسنا أمام حكومة حزب الله، يعني كمان جواب مباشر، لكن للأسف الفريق الآخر من أول يوم تشكلت فيه الحكومة حاول يقول هاي حكومة حزب الله، بس ما قدر يسوى الموضوع كتير، يعني انتهى، بقوا كم واحد يحكوا بهذه اللغة، لأنه أولا تشكيل، إذا في حزب حاكم مثل ما يقولوا هم الحزب الحاكم، حزب الحاكم بأي مكان بالدنيا خلال يومين ثلاثة بشكل حكومة، ما بيبقى أربع خمسة أشهر مجادلات ومناقشات بين قوى سياسية مختلفة، رئيس الحكومة رئيس الجمهورية وأسائل الكتل النيابية كلهم كانوا مؤثرين في تشكيل الحكومة وحاسمين وأساسيين. طيب بعدين بنقاشات البيان الوزاري والتعديلات اللي صارت، بعدين بالجلسات كل اللي صارت لليوم، شو بتعطي انطباع؟ بتعطي انطباع إذا بدي أقدم توصيف حقيقي وسبقوني عليه، كل حال عماد عون قبل كم يوم حكي بهذا التوصيف، وبعتقد يمكن كمان وليد باك حكي بهذا الموضوع. على كل حال أكثر من جهة أنه الحكومة هي عبارة عن تشكيل لقوى سياسية متعددة متنوعة، لها رؤيتها، لها خصوصياتها، لها أولوياتها. هذا صحيح، هذا توصيف صحيح. هذا لون بيوصل أنه اليوم القوى المشاركة بالحكومة كلها عم بتقول هذه ليست حكومة حزب الله، وأنا أيضا من حزب الله وأقول نعم أنا أضم صوتي إلى صوتنا، أقول هذه ليست حكومة حزب الله. في داخل الحكومة في هواء متنوعة، في نقاش عم بيصير، في غنى. هلا بعض الناس بيحاولوا ياخذوا النقاش ليقولوا هذا مناكفة وهذا صدام وهذا، بالعكس حسن مطلوب نقاش. وإذا حكومة حزب الله هي هالقد حكومة فيها ديمقراطية وفيها نقاش وفيها تعدد آراء وفيها تجاذب وأخذ وعطاء، ممتاز، يعني معناتها حزب الله ليس حزبا ديكتاتوريا أو حزبا شموليا. الحكومة هذا واقعها، وبالتالي اليوم للأسف الشديد إذا الحكومة مشيت كلها صف واحد بيطلعوا بيقولوها في حزب حاكم الحكومة والناس فاقدة الإرادة، ولذلك الأمور عم تمشي بسرعة. وإذا الأمور صار فيها نقاش وأخذ وعطاء وتعدد وتباين أحيانا في وجهات النظر، بلشوا يحكوا عن مناكفة وعن عدم تضامن وزاري وعن تناحي حكومي، و يعني انه الحكومه ستنفجر من داخل، هذا توصيف غير صحيح وغير دقيق. الخلاصه نحن امام حكومه وطنيه تمثل اغلبيه نيابيه واغلبيه شعبيه حقيقيه ومكونه من قوى سياسيه متنوعه ومتعدده لها رؤيتها تتلاقى وتتقاطع وقد تتباين احيانا في وجهات النظر الاولويه.
هل راضون انتم عن تجربه هذه الحكومه؟ يعني ما اردنا ان نستعرض انجازات هذه الحكومه، اداء هذه الحكومه خلال اربعه اشهر من عمرها.
اقل من اربعه اشهر.
اقل او ما يقارب.
طيب. هلا بطبيعه الحال اولا بدنا ننتبه انه لما بدنا نحاكم هذه الحكومه او نعمل لها تقييم، بدنا ننتبه انه هاي الحكومه تتحمل مسؤولية وضع لبناني ورثت فيه حكومات متعاقبة من ديون طويلة عريضة إلى أزمات إلى فراغ هائل في الإدارة إلى عدم وجود رؤية مثلا في المجال الاقتصادي الاجتماعي، في مشاكل كبرى اجت هاي الحكومة ورثتها. هلا هاي الحكومة بدها تعالج ما نطمح إليه ويطمح إليه كل اللبنانيين، أنه طبعا يكون في أفضل إنجاز وأفضل جهد وأفضل نتائج. لكن إذا بحكي بوضع كمان لحتى الواحد يكون منصف، إذا بناخذ الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع والتركيب اللي فيها والنقاش اللي عم بيصير فيها، وبناخذ أنه خلال 100 يوم أو أكثر من 100 يوم ماذا أنجزت هذه الحكومة، أنا بحكي مجموعة عناوين سريعة، لكن اللي بعرفه اللي خبروني يا إخواننا الوزراء أنه بآخر جلسة رئيس مئاتي طلب أو رئيس جمهورية ما بعرف أنه من الوزراء أنه خلينا نلاقي لنا طريقة نطلع فيها على الناس نشرح نحن خلال 100 يوم كحكومة شو عملنا. طيب إذا أنا بدي ساعد، أنا مش ناطق رسمي باسم الحكومة بس كمراقب وكجهة شريكة، بيطلع معي ما يلي إذا بيعمل خلاصة. أولا لأول مرة نحن عندنا خطة كهرباء مصوبة، يعني مجلس وزراء واحد عمل نواب أخذت نقاش طويل عريض. فأول مرة عندنا خطة كهرباء رايحة على التنفيذ إن شاء الله، هذا طبعا إنجاز ضخم جدا، عم نحكي بمئة يوم حكومة مئة يوم، وبأي ظروف ولدت، أي ظروف محلية وأقليمية ودولية والضغوط اللي عليها والتهديد والتهويل كمان ممكن نرجع له بعد شوي. اثنين، يمكن تكون، يعني أنا بدي ضل أقول لعله، يمكن من باب الاحتياط، يعني يمكن تكون هي أول حكومة بيتقدم لها على الطاولة قانون انتخابات قبل الانتخابات بسنتين. طول عمره بلبنان قانون انتخابات قبل كم شهر وبينسلق سلق. لا، في اجت وزارة الداخلية قدمت قانون انتخابات. هلا القوى السياسية الموجودة تقبل ما بتقبل بتعدل بحث تاني، بس اليوم الحكومة وزعت هذا الاقتراح وهو موضع نقاش سيبدأ النقاش فيه داخل مجلس الوزراء. طيب هذا إنجاز. ثلاثة، وزارة المالية قدمت اقتراح قانون موازنة. نحن سنوات ما عندنا موازنة. طيب هذا معناته أنه في حكومة ملتزمة بالقانون وعم تعمل دولة قانون وعم تشتغل على القانون. هلأ وزير المالية اشتغل عليه، نحن بعدين الناس الموجودين بالحكومة في ضرائب بيوافقوا عليها ما بيوافقوا عليها، موضوع تمويل المحكمة عنوان مستقل لحاله. بس اليوم في موازنة توزعت على الوزراء وبالتالي رايحة على النقاش. طيب الملف التعيينات، في خلل كبير بالإدارة، الحكومة بادرت بإجراء تعيينات مهمة وستكمل هذا الأمر. طبعا الموضوع بده نقاش لأنه هذا التركيبي بلبنان، يعني الوضع الطائفي والتقسيم الطائفي والمذهبي للوظائف، التزام الحكومة بالآلية التي قررت في الحكومة السابقة، هذا دليل نزاهة. لأنه في قوى سياسية ما عندها شيء داخل الإدارة، ما عنده موظفين، ما عنده لا فئة أولى ولا تانية ولا تالتة ولا موظفين عاديين مغير. ومع ذلك هذه القوى السياسية اللي الآن فرصتها الذهبية تفوت موظفين من انتمائها السياسي للإدارة قبلت أنه تشتغل بالآلية، ودليل نزاهة. طيب إذا ملف التعيينات كمان مشغول عليه، الاهتمام بالموضوع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي، مثلا مقاربة ملف العائلات الأشد فقرا، طبعا مقدمات اللي بلش فيها ده بده قرار وزاري بس مشي وفي تبني. يعني إذا بدي روح على الوزارات، بس ما بدي سمي وزارات حتى ما أذكر ناس ويزعل ناس، بكل وزارة من الوزارات أو بأغلب الوزارات في إنجازات على المستوى الوطني، الوزارة معنيين أنه يطلعوا يبينوها ويشرحوها للناس. من أهم الإنجازات أيضا بهذه الحكومة والاستقرار الأمني الموجود بالبلد، بالنهاية الجيش اللبناني، المؤسسات الأمنية والعسكرية، الإدارة الحكومية، ما هو ده موضوع متداخل. طيب اليوم نحن عندنا استقرار أمني في ظل هذا الوضع المتوتر بكل المنطقة، في استقرار أمني ممتاز، يعني إذا ما قيس بأي أماكن أخرى. طيب أنا أحد الإخوان الوزراء قال لي خلال 100 يوم هذه الحكومة ناقشت وأخذت 1100 قرار. هلا في شغلات صغيرة في شغلات كبيرة، معناتها في حكومة عندها جلسات وعندها فعالية ومنتجة وعم تشيل بشؤون الإدارة وشؤون الدولة وشؤون الناس. من حيث المجموع هناك حكومة منتجة، هناك حكومة منجزة. هلا بعض القوى السياسية بتقول هذا غير كافي، هذا حق الطبيعي، لكن أنا ده بدي أقول بالتقييم، إذا رجعنا لتاريخ الحكومات في لبنان، من القليل من النادر، كمان عم بحطاط حتى ما سيء لحدا، من النادر أنه حكومة بوقت قليل 100 يوم بظروف داخلية وإقليمية ودولية كهذه الظروف تنجز ما أنجزته هذه الحكومة، هذا نادر الحصول.
ليس من باب المزايدة سمح السيد، وإنما من باب الإنصاف. يعني هناك من يقول أنه الإنجازات لهذه الحكومة كثيرة وكبيرة لدرجة يستشهدون باهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يعني حتى بالتصويت على مغارة تشعيتها لدخول العجائب الدنيا السبع إذا صح التعبير، والاهتمام اللافت يعني والبارز والرعاية اللبنانية لهذا الموضوع. ما بعرف إذا عندكم أي شيء تضيفونه بهذا، هل تشجعون على إضافة هالمعلم السياحي؟
نحن معاهم بهذا الموضوع لأنه هذا توجه حكومي، كل القوى شاركة فيه، وأنا بدوري أيضا أدعو اللبنانيين إلى المشاركة في التصويت لمصلحة يعني دعم مشروع أن تصبح هذه مغارة جعيتا اللي هي واقعا أنه لما عم نقول من عجائب الدنيا صار حقيقة عجوبة يعني عجوبة طبيعية. في ناس ممكن يشوفوا مظهر فيها مظهر سياحي وده صحيح، لكن نحن منشوف فيها تجلي لخلق الله سبحانه وتعالى، تجلي لصفات الله وأسمائه. إن حتى لو أخذناها على البعد المعرفي الآخر، نحن ندعم هذا التوجه. هذا طبعا له فائدة بالنسبة للبنان، فائدة معنوية واقتصادية وسياحية وقيمية مهمة جدا. وذلك نعم أنا أيضا أضم صوتي إلى صوت الرؤساء والوزراء، وبندعم وزير السياحة ومنقول أيها اللبنانيون صوتوا شاركوا بالتصويت، لأنه يمكن بعضهم محتاجين لبعض الآلاف من الأصوات. منيح أنه يعني اللي بيسمعونا يساهموا، حتى الإخوة والأخوات يشاركوا بهذا الموضوع
إن شاء الله. سمحت السيد، في إطار حديثنا عن تقييم أداء الحكومي، قبل ما نحكي عن علاقة حزب الله برئيس الحكومي، لابد من السؤال عن علاقة حزب الله بأحد أركان الكتلة الوسطية رئيس الجمهورية. كيف هي علاقتكم اليوم؟
ما هلا حتى رئيس الحكومة بيصنف حاله وسطي.
حنحكي عن رئيس الحكومة.
لا، نحن العلاقة مع فخامة الرئيس علاقة جيدة وطيبة وفي تواصل دائم، وهذا العنوان حاكمة يعني، والتواصل دائم، ما في أي انقطاع بالتواصل، في تشاور وفي كلام في الموضوعات الحساسة والأساسية، وأيضا في مودة. تعرف هو خصوصا بموضوع المقاومة يعني فخامة الرئيس دائما مواقفه واضحة وكبيرة، حتى آخر خطاب له مجلس الأمن كان واضح بالاتجاه، عفوا بالأمم المتحدة.
ماذا عن علاقتكم مع رئيس الحكومة نشيد ميقاتي؟ هل أنتم راضون عن أدائه؟
نفس
يعني
الشيء.
ومقاربته للملفات؟
بالتأكيد نحن رئيس ميقاتي كان خيارنا ودعمنا هذا الخيار ولسنا نادمين على هذا الخيار، والآن نحن مع هذا الخيار. بالتالي لما عم بحكي عن إنجازات الحكومة، ما في شك بأنه رئيس جمهورية، رئيس الوزراء، وكذلك الوزراء اللي بيمثلوا القوى السياسية، كلهم شركاء بتحقيق هذه الإنجازات. واللي بيكون بموقع المدير الأول والمعنى الأول بيكون له الفضل الأساسي.
مش هنحرق الملفات سمحت السيد، يعني هنحكي كيف هتدعموا الرئيس ميقاتي بموضوع تمويل المحكمة بعد قليل من الآن، ولكن ماذا عن علاقة الحزب؟ يعني طبعا عم نحكي عن علاقة حزب الله مع رئاسة الجمهورية، مع رئيس الحكومة، ماذا عن العلاقة مع الحلفاء؟ لاسيما برز في الفترة الأخيرة كلام عن برودة تنتاج العلاقة بين تيار الوطن الحر وحزب الله. ما دقة هذه المقولة؟ يعني هل في برودة، في تمايز؟ كيف الوضع؟
أولا بالسؤال العام، علاقة مع كل حلفاء علاقة ممتازة، ونحن أصلا علاقتنا علاقة استراتيجية يعني، ومبنية على رؤية وعلى تفاهمات وعلى ثوابت. وبحب طمن الكل أنه في مشكلة بلبنان، أنه كثير مما يكتب أو يقال أو يذاع ليس له أي أساس من الصحة. في شيء بيكون له أساس بس بيتم تضخيمه، في شيء أصلا ما بيكون له أساس فيتم طرحه ويتم تضخيمه أيضا.
هي العلاقة تحت المشهر، يعني علاقتكم مع التيار.
هلا بيجي موضوع التيار. فإذا أولا العلاقة مع كل حلفاء علاقة مهمة وجيدة، وعلى كل حال الحلفاء أثبتوا يعني خلال المرحلة الماضية والمرحلة الحالية ثباتهم ووضوحهم وموقفهم وإخلاصهم، خصوصا أنه في بعض الحلفاء مثلا عمليا ما تمثلوا بالحكومة، ولكنهم يدعمون هذه الحكومة ويراهنون عليها، لأنه هم داعمين للتوجه الوطني العريض والكبير اللي بالنهاية تعبر عنه هذه الحكومة بشكل أو بآخر. إذا بموضوع الحلفاء كل ما يقال عن برودة هنا أو توتر هناك مش مصدق. النقطة الثانية، مثل ما حكيت عن الحكومة، ما نحن لما بنحكي عن حزب الله، حركة أمال، تيار وطن الحر، أحزاب، قوى إلى آخره، نحن ما نحكي عن حزب واحد، نحن بنحكي عن تيارات سياسية، أحزاب سياسية، قوى سياسية متعددة. وهذا يعني أنه في مشتركات، في ثوابت، في نقاط لقاء، بس أكيد في تمايز ببعض المواقف، ببعض الرؤى، يمكن بالتعبير عن بعض المواقف الأدبيات، في محل بيكون في حدة، في محل بيكون في هدوء أكثر باختلاف الموضوعات يعني. فهذا عمل قائم، وإلا لكنا حزبا واحدا. إذا حل مفترضنا نحن خلينا نسميها المعارضة السابقة أو الموالاة الحالية، هي ما بسميها بس 18 أذار، لأنه التيار الوطني الحر ما كان من 8 أذار، عفوا ما كان من 8 أذار، وقوى أخرى الآن في الموالاة لم تكن ب8 أذار. فخلينا نسمي الموالاة الحالية هي ليست حزبا واحدا، وبطبيعة الحال قد تتباين بعض وجهات النظر حول بعض الموضوعات. أما بالنسبة للتيار الوطني الحر، لا في برودة بالعلاقة، لا في خلل، بالعكس العلاقة قوية وفعالة، ونحن على تواصل دائم وعلى نقاش دائم. بطبيعة الحال هذا الموضوع مش بس مع التيار الوطني الحر، لما عم نروح بالحكومة على ملفات وعلى موضوعات وعلى قضايا متنوعة لم نكن قد ناقشناها سابقا. تمام؟ يعني أي شيء من هذا اللي عم نواجهه اليوم بالحكومة أغلبه لم يرد في ورقة التفاهم، هي كلها موضوعات جديدة بالنسبة للتيار، بالنسبة لألنا، بالنسبة لبقية القوى السياسية الممثلة بالحكومة. وأحيانا للأسف الشديد يعني في آلية بالحكومة، مش بهاي الحكومة، بالحكومات بلبنان ما بتعطي وقت للنقاش، بمعنى أنه بيجوا قبل 48 ساعة بيوزعوا جدول أعمال، وجدول الأعمال بيكون 80 نقطة 90 نقطة، وبيبعتوا له للوزير ملف
ما بتاخذ حقها،
بده مين يقدر يحمله. طيب الوزير نفسه ما حيقدر يكون عنده إحاطة كافية، القوة السياسية اللي الوزير بيعبر عن موقفها كمان ما عنده وقت تقعد تناقش هي على مستوى قناعاتها ورؤيتها، فضلا عن
التنسيق
انه يصير في تنسيق. طبعا نحن عم نحاول بكل هاي الملفات انه ننسق بين بعضنا البعض، لكن احيانا ضيق الوقت، كثافة الملفات، النقاشات اللي عم بتصير ممكن تخلي يبرز احيانا انه والله هم ناس شادين، ناس شوي مش شادين، ناس مثلا صوتهم عالي، ناس صوتهم اقل علوا، ناس بهذا الملف هاجمين فيه، ناس شوي متسامحين.
هي حامي دايما بين حزب التقدم الاشتراكي والتيار العوني داخل الحكومة،
فلذلك انا بعتقد انه هذه علامة صحة. لكن انه هل هناك، وهذا الامر برجع بقول لك هذا لا يخص العلاقة بيننا وبين التيار، هذا بين كل مكونات الحكومة. طيب في كثير من الموضوعات نحن كحزب احيانا ما عم نلحق نعطي راينا كحزب لوزرائنا لا يعبروا عنا بالحكومه، ما عم نلحق. ولذلك واحدة من النقاط اللي الاخوه عم يعني مطرح عم بفكروا انه عم يلاقوا لنا حل، انه في بعض القضايا انه مثلا تنعطى تتوزع قبل باسبوع قبل باسبوعين، في امور اساسيه، في خطط كبرى، في شيء اصلا له رؤيه سابقه، في موضوعات صغيره ما في مشكله هذا وزعه قبل 48 ساعة، بس في موضوعات ملفات خطيرة وحساسة ومهمة بالنسبة لمستقبل الناس، لا هذا الحجم الموضوع هالقد بكل شفافية.
ماذا عن العلاقة مع النائب وليد جمهور سماحة السيد؟ يعني لا سيما بعد لقائكم الأخير.
أنتوا حتلتقوا مع العماد عون، يعني تلتقوا المنار بعد كم يوم،
مع عماد مرمز اليوم الجمعة.
لا وبعتقد هو كمان بيحكي بشفافية. لما بيحكي العماد عون عن تفاوت في الرؤى بين اولويات، او انه والله في ناس رايهم هون ينشد اكثر وهون ما ينشد اكثر، هذا ما بيعني انه لا في بروده بالعلاقه ولا شيء، هذا موضوع عم نتناقش فيه كلياتنا كقوى سياسيه مشاركه بالحكومه. كمان بدي الفت النظر لنقطه اخيره، انه ما نحن ماشيين بحكومه مثل ما قلنا مكونه مجموعه مكونات، في بعض الملفات كمان بدنا نمشي فيها، بدنا ما بقول انا اولويه الحفاظ على الحكومه على كل شيء، انا ما بقول هيك، وانما بدنا نراعي فيها بين امكانيه الحفاظ على الحكومه بمكوناتها الحاليه وبين انجاز اكبر قدر ممكن من الملفات لمصلحه الشعب اللبناني والدوله في لبنان. هول الامرين ما نراعيهم، ماخذين بعين الاعتبار طبيعه التكوين القائم في الحكومه.
هل سينجح حزب الله ايضا بتقطيع هذين الامرين يعني والتوازن بيناتهم؟ ولكن بعد ان جاوبت من سمحت السيد على موضوع علاقه حزب الله مع الحزب التقدم الاشتراكي،
البيان اللي صدر بعد لقائنا حكي عن تحالف استراتيجي وعلاقه استراتيجيه. هلا بكل الاحوال نحن لسنا، برجع بقول لسنا حزبا واحدا، في امور متفقين فيها بوجهات النظر، في امور مختلفين فيها بوجهات النظر. ولما التقينا وليد بيك قال آراءه، أنا قلت آرائي، وهو استدل وهو استدل، في أمور اتفقنا عليها، في أمور اختلفنا عليها، لكن هذا لا يعني لا خصومة ولا صراع ولا تنازع. ما نحن قوى موجودة ضمن الأغلبية النيابية الحالية، ضمن الحكومة الحالية، حريصين على العلاقة، حريصين على الحوار، على التفاهم على أكبر قدر ممكن من القضايا وعلى التعاون. هي حيطلع
إعادة التموضع من جديد، هل لمستم هذه النية؟
يعني بقول هذا حكي موجود في بعض وسائل الإعلام، في بعض الصالونات، لكن أنا لم ألمس شيئا من هذا على الإطلاق.
سماحة السيد، من باب الحديث عن إنجازات الحكومة، لم تتحدثون عن الإنجاز الأمني. هل ترون إنجازا أمنيا حققته هذه الحكومة؟ هل ترى أنه في استقرار أمني مستتب في البلد أم لا؟ أنه أنتم غير راضون عن الأوضاع يعني.
لا، شوفي، هذا واحد بده يكون منصي، في استقرار أمني هلا بظل هاي الحكومة وحتى في ظل الحكومة السابقة، يعني حتى يقول أنه نحن ما عم ننصف. بالحد الأدنى في ظل الحكومة السابقة والحكومة الحالية، هلا عم نحكي بالحكومة الحالية، الاستقرار الأمني ما زال قائما ومستمرا. ولذلك نحن بنلاقي الموضوع عجلة الاقتصاد، الموضوع السياحي اللي طبعا تأثر بما يجي عندنا في المحيط، يعني بطبيعة الحال المؤتمرات اللي كان مفترض تنعقد بلبنان هي عم تنعقد، تجمعات كتار بيجوا من خارج لبنان على المستوى العربي الإقليمي الدولي. لو في إحساس عند أحد ما في العالم أن بيروت غير آمنة أو لبنان غير آمن، ما كانوا بيجوا بيعقدوا الكثير من مؤتمراتهم بلبنان. هذا شاهد على كل حال، وهذا شهادة إقليمية ودولية. نعم، هلا أحيانا بصير حوادث فردية، مشكل فردي هون، مشكل فردي هون، هذا عم بصير، ما هذا طول عمره يصير بلبنان في ظل كل الحكومات، وهذا عم بصير في أي مكان في العالم. حتى مثلا الآن بيقدموا لك الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أنه هي راحة أمن. أنا بتحدى يروحوا يعملوا إحصاءات أنه لبنان بمساحته صغيرة بعدد سكانه القليل عدد الحوادث الفردية فيه هي أقل بكثير من أي ولاية أمريكية، بل حتى أقل بكثير من مدينة واشنطن لوحدها أو مدينة نيويورك لوحدها. إذن هاي الأحداث الفردية ما بيجوز تكون استنتاج أنه ما في وضع أمني بلبنان. نعم، للأسف على القوى السياسية بإطار صراع وتنازع حدث صغير بتضخمه وبتكبره لأنه عم تستهدف الفريق الآخر سياسيا، هذا موجود. لكن أنا بعتبر لا، في استقرار أمني جيد بالبلد وما في داعي للقلق على هذا الصعيد.
يعني شمس لعب دور محامي الشيطان، ولكن هناك اتهامات لكم سماحة السيد لحزب الله بأنه أنتم تعكرون صفوا هذا الهدوء النسبي أو الاستقرار النسبي، بمعنى أنكم تعملون على تسليح حلفائكم بالشمال، تقيمون المربعات الأمنية، ما دفع بعض النواب بطرابلس على سبيل المثال للتهديد بالنزول إلى الشارع.
شوف، نحن عموما يعني بقول سياستنا العامة في سيل من الاتهامات نحن ما بنجاوب عليه عادة، لأنه إذا بدنا ناخذ كل ما يقال، من بعض نواب الفريق الآخر والسياسي وسائل الإعلام تبعه، مواقع الإنترنت تبعه، المجلات المدفوعة الأجر تبعه، بدنا كل يوم نطلع شيء 30-40 بيان. يعني في سيل من الأكاذيب والإفتراءات والاتهامات، وغير بعضه أو أغلبه هو غير صحيح وبعضه مبالغ فيه. يعني إذا حدا مثلا قطع الطريق بيطلع حزب الله قطع الطريق، إذا حدا أوس بيطلع حزب الله أوس، بيكون حزب الله المأوس عليه وإذا المجروح. هاي تفصيل، لذلك نحن كنا نتجنب. لكن بهذا الموضوع اللي تفضلت فيه نتيجة حساسيته أنا حجاوب، ولا غالبا نحن سياستنا العامة عدم التعليق على هذا الهجم الكبير اللي هن بيشتغلوا، يعني ما كنا شغال عليها بشكل يومي. بموضوع الشمال، شوف، القصة إلى علاقة بالخلفية. في ناس بلبنان بيحكوا ديمقراطية وتنوع وتعددية، وإنه لازم يكون في تنوع بلبنان وهو هذا غنى، وإنه في تنوع داخل الطوائف وهذا غنى، لكنهم في داخل طوائفهم أحاديون ما بيتحملوا لا تنوع ولا تعدد، هي حقيقة. وبالتالي بتلاقيهم إذا في قوة سياسية أخرى، والله وضع الشعب عم يتحسن، استقطابها للمناصرين عم يزداد، عم تتوسع مؤسساتها، دغري بيستنفروا وبيعتبروا انه هذا باب للفتنة وهي نهاية الدنيا. هذا واقع موجود. بل أكثر من هيك الأسوأ أنه لما بيقاربوا مثلا وضع الشيعي، بدي أسمح أحكي بهذه اللغة، بينتقدوا الثنائية الشيعية. طيب بالوقت الأمل وحزب الله ثنائية صح، بس مش واحد، يعني لا توجد أحادية، في ثنائية. طيب يا أخي بطوائفكم اقبلوا الثنائية بالتحديد. خلينا نروح بالمباشر لأنه هذا الحكي بالشمال، تيار المستقبل لا يتحمل أي ثنائية. وخلال كل السنوات الماضية إخواننا يعني القوى الإسلامية والوطنية المنتمية إلى المعارضة السابقة والموالاة الحالية تعرضت للاعتداء على مكاتبها وأطلق عليها النار وتمارس عليها إرهاب شديد إعلامي ونفسي، واتهموا بأنهم قتلوا الرئيس رفيق الحريري بالانتخابات وبغير الانتخابات، وعمل على عزلهم بعناوين طائفية ومذهبية، وتحملوا ما لا يطاق خلال كل السنوات الماضية وخصوصا في الشمال. خصوصا في الشمال ما بيتحمل لا تعددية ولا ثنائية، انه انا الممثل الوحيد وخلاص. طيب شو اللي بيصير في الشمال الان؟ اللي عم بيصير انه نتيجة تحولات صارت بالمنطقة العربية، نتيجة انهزام المشروع الامريكي اللي تأثر فيه كل حلفاء امريكا بالمنطقة، تمام، نتيجة تحول اللي صار بالبلد، نتيجة فشل مشروع الفريق الآخر وأداء وسلوكه اللي فيه كتير من نقاط الوهن. طيب في تحول برأي العام اللبناني ومن جملته بالشمال، ففي قوى سياسية بالشمال عم يتحسن واقعها الشعبي، كيف بدهم يواجهوها؟ طلعت التهمة انه انتوا عم تسلحوا، انتوا عم تعملوا مربعات أمنية، وانا اقول لك هذا غير صحيح. انا هذا الموضوع سمعته بالاعلام، حتى اتصلت باخواني اللي عادة هم مسؤولين عن العلاقات السياسية والتنظيمية مع هذه القوى، انه يا اخوان في هذا في شيء منه، يعني انتوا اعطيتوا سلاح لحدا، اعطيتوا ذخيرة لحدا، افتحتوا هذا الملف؟ قالوا ابدا، هذا غير صحيح. وانا اؤكد، لا انا هذا شغلي مش متأكد منها، بل لك انه بده مراجعة، في التباس
من الممكن.
انا اجزم بهذا الموضوع انه هذه ليست اكثر من هجمة تهويل اعلامي سياسي نفسي لمواجهة الارتياح والتمدد والتوسع لهذه القوى السياسية في منطقة الشمال.
أمام هذه المقاربات سماحة السيد والتحولات بالمواقف، في أي إطار تضعون كلام البطريرك الماروني بشار الراعي؟ يعني هذه الكلام وهذه المواقف والآراء التي أبداها سجلت عليه هجمة شديدة، ويعني منها موضوع الأقلية تحكينا عنه ببداية هذه الحلقة، منها موضوع سلاح حزب الله، يعني عندما قال بالأمم المتحدة بزيارته للأمم المتحدة بان كي مون تحدث عن سلاح حزب الله وقاربوا بطريقة اعتبرها الكثيرون أنها إيجابية، كيف قاربتم هذه المطالعة؟
شوفي بهذا الموضوع بالحقيقة يعني الهجمة على غبطة البطرة غير منصفة. غبطة البطرة برأيي أنا، وخليني كمان يعني ما بالغ، هناك من سبقني إلى هذا القول، أنه هو يوصف، هو ما قال أنا بأيد أو ما بأيد، برفض أو ما برفض، يعني في كل كلام غبطة البطرة باعتقادي أنا لا هو في تأييد للنظام بسوريا، يعني هن هول الملفين اللي هجموا على غبطة البطرة فيهم، ولا هو أيد سلاح المقاومة، حتى نكون كمان منصفين وموضوعيين وما نحمل الأمور أكثر ما هي بتحمل. البطرك وصف وقائع خارجية وحكي من خلال هذه الوقائع عن قلق مثلا في بعض الأماكن. طيب ما بتوصيف هذه الوقائع، ما بتوصيف هذه الوقائع، بل أكثر من توصيفها بالوسط المسيحي في كتير قيادات، يعني العماد عون والتيار الوطن الحر، سليمان باك فرنجي والتيار المردة، حزب الطاشناق، شخصيات سياسية مستقلة، وزراء سابقين حاليين، نواب سابقين حاليين، قوى سياسية أخرى قدمت، كانت دائما تقدم خلال السنوات الماضية قراءة حول هذا النوع من الملفات. طيب يجي مثلا بموضوع سلاح المقاومة شو قال؟ قال حتى أنا دققت، يعني حكي الباريسي، حزب الله يقول أنه مقاومة، يعني البطرك ما قال أنا أقول أن حزب الله مقاومة، شو هجمين على رجل؟ أنا والله مش فاهم، إذا واحد عم بيوصف واقع بينهجم عليه بهالطريقة، طيب كيف قال إذا هو بيقول أنا أعتبر حزب الله مقاومة؟ شو بيعملوا فيه؟ هو قال المقدار الأول وبعض النواب للأسف من مسيحية 14 آذار سوي يخطب بده يعني يطلع البطرك من مسيحيته. إجا قال رجل قال حزب الله يقول أنه مقاومة وأنه يحتفظ بسلاحه لتحرير بقية الأرض اللبنانية المحتلة وللدفاع عن لبنان. أيها المجتمع الدولي اضغطوا على إسرائيل لتخرج من الأرض اللبنانية المحتلة وسلحوا الجيش اللبناني ليدافع عن لبنان. ساعتها منوح لحزب الله منقول له ما في داعي لسلاحك، يعني أسقطوا الحجج والذرائع. طيب هذا الحكي شو فيه؟
سياسة سحب الذرائع.
ماشي هذا الحكي شو فيه؟ طيب بموضوع سوريا الرجل عم يحكي عن مخاوف محق. طيب ما هذا اليوم ما حدا يكابر، حتى اللي اجتمعوا أمس ويقولوا أنه ما بدنا حماية من أحد والشعوب المنطقة كلها اليوم بدها حماية، السنة والشيعة والعلويين والدروز والمسيحيين كلنا بدنا حماية. بس طبعا الحماية من مين؟ الحماية بوحدتنا بتحالفنا بتكاتفنا بتحملنا المسؤولية، وإلا المنطقة منطقة قلقة. طيب هذا اللي صار بالعراق اللي كنا عم نحكي عنه قبل شوي، طيب وين المسيحيين بالعراق؟ هلا الشيعة لأنه مثل ما قلت قبل شوي شيء عددهم أكبر وتحملوا، الشيعة السنة تحملوا، التركمان تحملوا، الأكراد تحملوا. من قتل من الشيعة أو من السنة هو أكبر بكثير من قتل من المسيحيين، بس المسيحيين نتيجة محدودية عددهم بين الهجرة طبعا، ولكن الآن يوجد داخل العراق مهجرين وخارج العراق مهجرين. تم هذا قلق حقيقي. إذا أحد ما دفع الأوضاع في سوريا أو الأوضاع في مصر إلى لا سمح الله فتنة طائفية أو حرب أهلية، ما هم حق يقلقوا على الوجود المسيحي، وكل الناس ما هم حق يقلقوا على حالهم. إذن هذا قلق مشروع، وبالتالي أنا أدعو إلى أنصاف الرجل وقراءة ما قاله كما قاله. يعني لا نحن نحمل كلام غبطة البطرك أكبر مما يحمل، ولا هن كمان يحملوا سلبا أكثر مما يحمل. خلينا نكون منصفين بهذا الموضوع.
سمحت السيد قبل أن ننتقل إلى فاصل لنتحدث بعده عن المحكمة الدولية، اللافت الأسبوع الماضي كان الزيارة التي قام بها وفد رفيع من حزب الله إلى موسكو. في أي إطار تضعون هذه الزيارة؟ يعني التي اعتبرها الحاج محمد رعد زيارة تأسيسية، يعني هل تمهد هذه الزيارة على الانفتاح على عواصم القرار، على الصين مثلا؟ ما أهداف زيارة روسيا وموسكو؟
منذ أكثر من سنة على ما أذكر كان في دعوة من دوما لكتلة وفاء المقاومة. نحن هون والسفارة الروسية كنا عم نتابع الموضوع مشان تحديد الوقت المناسب والزمان المناسب. كان في خيارات حول الأوقات، تم تأجيل إلى هذا التوقيت. إذا هذا الزيارة أولا، لأنه أنا شفت اللي انكتب هذا شاهد على
أنه
كثير مما يكتب. يعني أنا بحترم أصحاب المقالات، بس بقول لهم في ناس هن بيتخيلوا وبيكتبوا بيفترضوها وقائع، ما بيكون عندهم أي معلومات على الإطلاق. حقيقة الأمر أنه مشروع الزيارة إلى روسيا بناء على دعوة برلمانية روسية ومشروع قديم، حتى قبل الثورات العربية وقبل الفيتو الروسي بموضوع سوريا وقبل القرار الظني تبع المحكمة الدولية وقبل إسقاط حكومة سعد الحريري وما شكل. هلا إجا وقتها ممتاز، كمان وقتها جيد، يعني التوقيت ممتاز. وبالتالي نعم هذا الزيارة تأسيسية، أول مرة نحن وافد من عنا بيطلع روسيا نقعد مع المسؤولين سواء بالدوما أو بالخارجية، بصير مناقشات وتبادل لوجهات النظر، ونحن قلنا أعوائنا المنقولة هون بس سمعناها بشكل مباشر. وأهم نقطة بالحقيقة هي نقطة إجماع كانت باللقاء، يعني الحفاظ على لبنان، استقرار لبنان، استقرار سوريا، الإيجابيات الموجودة بالمنطقة، والأهم هو الوقوف في مواجهة في وجه أي تدخل أجنبي، لأن التدخل الأجنبي هو الذي يخرب المنطقة ويدمرها، وروسيا تستطيع أن تلعب دورا حساسا في هذا الموضوع. بس مع الصين كمان مشروع قديم، يعني مشروع السفر قديم، وإن شاء الله بوقت قريب
سيذهب. حق الفيتو يعني نافت سمحت السيد أنه روسيا والصين.
هلا سيأبت هيك في دول أخرى إن شاء الله سيتم زيارتها ويتم الإعلان عنها لاحقا.
للحوار تتم سماحة السيد مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. ما هو موقف حزب الله من تمويل المحكمة؟ هذا الموقف الجميع ينتظر، يعني مهتم بالشأن اللبناني منتظر هذا الموقف. كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وصلنا سماحة السيد إلى ملف تمويل المحكمة الدولية، الملف الساخن. قبل أن أطلع على موقف حزب الله اليوم من موضوع التمويل، اللافت أنه كان تمويل المحكمة الدولية مسار جدال سياسي منذ فترة، يعني أكثر من شهر أو شهرين تقريبا. بالرغم من ذلك حزب الله كان ملتزم سياسة الصمت، لماذا؟
يعني نحن التزمنا هذه السياسة نتيجة رؤية من أول يوم تشكلت الحكومة. طيب الفريق الآخر رمى في وجه رئيس مئاتي موضوع تمويل المحكمة من أول يوم. بده يمول، بدك تمول ولا ما بدك تمول، مع أنه هذا ما كان استحقاق مطروح قبل 14 شهر، هذا جاينا هلا، يعني صار وقته قريب. لأنه بالحقيقة يعني اعتبروا أنه هذا الملف بتم إحراج رئيس مئاتي فيه، يعني بالاعتبار الطائفي والمذهبي، بالاعتبار الوضع الدولي، وانه تفضل يا رئيس مئاتي انت شو بدك تعمل بهذا الموضوع. طيب رئيس مئاتي بطبيعه الحال هو حقه انه يجاوب، وهو قال رايه وانا بعرف هذا رايه، يعني هو يقول قناعته في مساله تمويل المحكمه وهذا حقه، وكل واحد مقتنع بتمويل المحكمه حقه أن يقول، وهم يقولون من مكونات الحكومة الحالية، حتى فخامة الجمهورية حكي بهذه القناعة. نحن ليش سكتنا؟ هلأ طبعا في قوى سياسية ابتداء وجهت لها أسئلة وأجابت. الأمسائب نحن صرنا مدي إخواننا ما عم يعملوا مقابلات سياسية، ما حدا عم يلقطنا يعني، بس نخطب ونحكي اللي بدنا إياه. نحن تعمدنا السكوت مش لأنه ما عندنا موقف أو مش قادرين نقول موقفنا، لأنه كان واضح أن الفريق الآخر يريد جر مكونات الحكومة إلى سجال حاد وصاخب حول ملف مش وقته هلا ولا هلا استحقاقه. لأنه كل شيء ممكن يعمل خلاف بين مكونات الحكومة أو تنازع أو يعمل أزمة ثقة، هن بدهم يحاولوا يستخدموه، وبيرجع بقول هذا حقهم يصطفلوا، لكن علينا نحن ألا لا ننجو ولا نقع في الأفخاخ وما ندعس على الألغام اللي بينصبوننا إياها. نحن اعتبرنا أنه هذا الموضوع يأخذنا على سجال، نحن مش مضطرين لهذا السجال. خير إذا العالم خطبت وحكيت وطلعت 100 تصريح أو 200 تصريح مع أو ضد، بالنهاية هذا القرار أين يحسن؟ في مجلس وزراء، بس نوصل على مجلس وزراء نحكي. ولذلك نحن تجنبنا الدخول في أي سجال حول هذا الموضوع. لكن طبعا اليوم معك بطبيعة الحال من أنا
يعني هون السؤال، يعني ألا يعني ألم يأن الأوان حتى يعلن حزب الله موقفه؟ أنا امتحن الساعة حتى يتم الإعلان عن موقف حزب الله من تمويل المحكمة.
لكن الغريب أنه يعني هذا الأمر لا يحتاج لا إلى تحليل ولا إلى ظنون ولا إلى اجتهادات. موقف حزب الله ما بده إعلان. حزب الله لا يوافق وضد تمويل المحكمة الدولية، هذا بكل وضوح نتيجة قراءته للمحكمة، لخلفياتها، لطريقة تأسيسها، لأخذ قراراتها، لسيرتها، لسلوكها، لثغراتها، لاستهدافاتها. حزب الله لا يوافق على هذه المحكمة لا جملة لا أساسا ولا جملة ولا تفصيلا، فبطبيعة الحال هو ضد تمويل المحكمة. لكن أنا بروح هلا هذا الموضوع بعمل لا سجل، لا أنا بقول طيب مين بده يمول المحكمة؟ إذا حدا بده يمول من جايبته يصطفي، تمام؟ يصطفي، هذا شأنه، شو أنا مسلط على أموال الناس؟ يصطفي. إذا بده يتمول من خزينة الحكومة اللبنانية اللي هي من أموال الشعب اللبناني، طيب مين بده ياخذ القرار؟ يا مجلس وزراء يا مجلس نواب. طيب عشو بدنا نعمل نزاع وسجال وضجيج وإعلام وكذا؟ خير إن شاء الله بكرة نوصل على مجلس وزراء المرحلة الأولى بالحد الأدنى. بمجلس وزراء كل القوى السياسية المؤيدة والرافضة لها منطقها ولها حجتها ولها دليلها، منهم نحن. نجي منقول يا فخامة الرئيس، يا دولة الرئيس، يا السادة الوزراء، نحن ضد تمويل المحكمة للأسباب التالية، ومنحكي عقل ومنطق ودليل وبرهان وحجة، 1 2 3 4 5. هن كمان عندهم دليل وحجة، حكي عن المخاوف. طيب في قوى سياسية حتجي تفوت بالنقاش، شي بده يناقش بقانونية ودستورية المحكمة، شيء بده يناقش بمعزل عن القانونية والدستورية، بده يناقش بأداء وسلوك المحكمة، شيء بده يناقش بتوظيف المحكمة. طيب في نقاشات كتير حول هذا الموضوع. الأصل بالنسبة لنا نحن دعاة الديمقراطية التوافقية أن هذا الأمر يناقش في مجلس الوزراء، ونعمل جميعا بأن نصل من خلال النقاش في مجلس الوزراء والنقاش الثنائي خارج مجلس الوزراء إلى موقف إجماعي. هلأ إذا ما وصلنا لموقف إجماعي، موضوع التصويت مش قرار أنا بأخده ولا أي وزير، هذا القرار عند رئيس الجلسة، عند رئيس الجمهورية، عند رئيس الحكومة. هني لقوا مصلحة أنه هذا النقاش خلص استنفذ، ما حدا قبلان مع التاني، في وجهتي نظر، في انقسام برأي، بدهم ياخذوه على التصويت. ساعة العالم بتصوت، كل واحد بيقول عن رأيه. نحن رغبتنا أنه لا، يعني بمقاربة هذا الملف الخروج باقتناع وتوافق بيكون مصلحة أكيدة.
سمحت السيد، إذا ما ذهبت الأمور إلى التصويت، يعني ألا تخشون أن يشكل ذلك إحراجا لرئيس الحكومة؟ إحراج فإخراج، وبالتالي انفراد عقد الحكومة.
لا لا، أولا ما في لا إحراج ولا إخراج. رئيس الحكومة في لبنان هو رئيس مجلس وزراء، رئيس الحكومة، رئيس السلطة التنفيذية،
ولكن لم يرد قناعاته.
خليني أقول لك، ليس ملكا ولا أميرا، تمام؟ مثل ما بعض الناس يعني حاولوا أن يعملوا في أراو بمقتضى اتفاق الطائف الذي ينادى به صباحا ومساء، أنه القرار هو لمجلس وزراء، مجلس وزراء مجتمعا هو السلطة. رئيس نجيب ميقاتي إنسان ديمقراطي، إنسان مؤسساتي، وهو يعرف هذا المعنى أكثر من أي إنسان آخر، وبالتالي الأمر يناقش ويأخذ وقته كاملا في النقاش الثنائي والجماعي في مجلس وزراء. إذا مجلس وزراء لم يوافق، طبعا هو التمويل بده موافقة مش عدم التمويل، يعني ما يحتاج إلى تصويت هو التمويل، لأنه جايبينها جزء من الموازنة، أو بعدين إذا جابوها بشكل منفرد. فإذا لم يحصل قرار التمويل، إذا ذهب الأمر إلى التصويت ولم يحصل قرار التمويل على الأصوات المطلوبة، الكل بده يسلم لقرار هذه المؤسسة الدستورية.
يعني هل أنتم لديكم ضمانات؟
أما موضوع الإحراج بدي أقول شغلة. طبعا هلأ في ناس من هلأ بيقول لك أنه إذا ما مشي موضوع التمويل رئيس مئاتي لازم يستقيل. ما هن من أول يوم لما تسمى قالوا له لازم تستقيل، وفي ناس اتهموه بالغدر، وفي ناس اتهموه بالخيانة، وفي ناس أصلا ليش هن عطوه فرصة ساعة لرئيس مئاتي ليحاكموه على أساسه ويطالبوه بالاستقالة؟ ما هن من أول لحظة عم يطالبوه بالاستقالة، وبعد كم يوم راحوا عملوا مؤتمر وطالبوا المجتمع الدولي بمقاطعة رئيس مئاتي وحكومة رئيس مئاتي. طبعا هذا كله فشل. فهلأ هذا ليس أكثر من وسيلة ضغط. هلأ في شيء أنا بأجل الحكي فيه هلأ، إنه بده يطالب رئيس مئاتي إنه بقائك في الحكومة رهن بأن توافق الحكومة على تمويل محكمة، مش أن توافق أنت، هو موافق أن توافق الحكومة، وبالتالي إن لم توافق حكومتك عليك أن تستقيل. إن عم يظلموا لرئيس مئاتي، أنا بقول لهم اقبلوا من رئيس مئاتي ما تقبلونه من أنفسكم. هلا هذه ورقة منخليها لبعدين، طبعا هي مفهومة، لكن ممكن يجي وقت نضطر أنه نجي نقول يا جماعة على مهلكم، هي المبادرة التركية القطرية، هذا النقاش اللي صار، هذا النص، وبطلع أنا على التلفزيون بقرأ النص، والنص المكتوب التزم به، ولكن رئيس مئاتي لم يلتزم به. رئيس مئاتي لما اتفقنا نحن وياه وصوتنا له لم يلتزم معنا لا بتمويل المحكمة، بوقف تمويل المحكمة، ولم يلتزم معنا بسحب القضاة، ولم يلتزم معنا بعدم تجديد البروتوكول. فخلوا هذا الموضوع، ما تحرج رجل أكثر، لأن إحراجه سيضطرنا إلى أن نقول كلاما واقعيا قد لا يناسبكم على هذا الصعيد. لكن ليش؟ بالنهاية رئيس مئاتي هو يعلم أنه الآن هو يقوم بمسؤولية وطنية كبيرة جدا، وهي تحقيق الاستقرار بالبلد، اللي هو أولوية وطنية وأيضا أولوية إقليمية وأيضا أولوية دولية، نرجع بعدين للناس بها الطحيطان. وبالتالي المنطقي جدا انه اذا قدر ان حكومته تمول، مول طيب، اذا ما قدر انها تمول وهو رئيس وزراء ضمن مؤسسات، المنطقي جدا بحسب توكيدته وثقافته وخلفيته أنه هذا ما بعتقد بيعمل مشكلة.
هل عندكم ضمانات في حزب الله يعني نتيجة مناقشتكم وتسميتكم للرئيس ميقاتي، هل عندكم ضمانات أنه إذا راحت الأمور إلى التصفيات وتم عدم الموافقة على تمويل المحكمة الدولية الرئيس ميقاتي لا يقدم استقالة؟
لم نناقش هذا الأمر مع رئيس ميقاتي ولم نسمع من رئيس ميقاتي كلاما حول هذا الأمر، أصلا ما تم مقاربته لا منه ولا منا موضوع الاستقالة. إذا في نقاش ثنائي أو في إطار وزاري هو أنه من مول ما من مول، شو المصلحة شو عدم المصلحة شو التبعات، بعض النقاش بهذا السياق.
في سياق المصلحة يعني خلال عدم التمويل على المحكمة الدولية سماحة السيد يعني تضعون لبنان بأنه يتحدى المجتمع الدولي لا ينفذ القرارات الدولية، تخاطرون بهذه الموقعية يعني بكل إنجازات الحكومة اللي حكينا عنها لما توصل لموضوع عدم التمويل تضعون لبنان بمواجهة المجتمع الدولي.
أول نقاش وهذا طبعا حيتناقش بالحكومة وهذا نقاش له كمان بعد قانوني، أنه هل حقيقة لبنان ملزم بالتمويل؟ هذا أولا في نقاش
اجتهادات وفي إلزام على لبنان،
يكفي وجود اجتهاد، يكفي وجود اجتهادين قانونيين حتى يكون واحد في حل. طيب هذا أولا، يعني هل لبنان ملزم أو ما التزمت به الحكومة السابقة هو كلام أخلاق منها وانتهى. هي التزمت بتمويل مثلا سنة أو سنتين، طيب نحن ليش بدنا نكون ملزمين بتمويل بقية السنوات؟ إذا أولا في نقاش قانوني، ثانيا أختي العزيزة في كتير تهويل. أنا بذكر وبرجع انقال لما ساقطت حكومة سعد الحريري وتسمى رئيس ميقاتي، كل اللغة اللي انحكت بالبلد شو؟ هذه الحكومة التي سيشكلها رئيس ميقاتي ستؤدي إلى عزل لبنان، إلى سحب السفراء، إلى عقوبات على لبنان، إلى تهديد لبنان، إلى قديش تهبط حيطان. طيب ما صار شيء، بالعكس وقف العالم كله. أول شيء يقول بدنا نشوف تشكيلة الحكومة، طيب تشكلت الحكومة والعالم تقبلها. هلا بنرجع بقول ليش تقبلها، بالوقت اللي كان في نقاش في مكان ما، طيب ما حدا حكي معانا هيك بس عرفنا انه في نقاش في مكان ما بيقول انه يا حزب الله يا أخي ما تسموا حزبيين سموا أصدقاء، أنه منشان يعني الضغط الدولي والوضع الدولي. طيب ما حدا حكي معنا بالموضوع بس نحن سمينا حزبيين، يعني سواء الأخ الحاج محمد فنيش أو الأخ الدكتور حسين الحاج حسن. طيب هي حكومة تشكلت بين ما حدا قطعها بالعالم، طيب وين عقوبات على لبنان نتيجة تشكيلة الحكومة؟ بالعكس حتى الأمريكان طلعوا يقولوا ما نشوف البيان الوزاري. طيب طلع البيان الوزاري خلصنا، في واقع الناس عم تعاطى معه. اليوم المجتمع الدولي مش انه والله شغلته وعملته لبنان، ما بدنا نشوف كمان الظرف بالمنطقة والظرف الدولي. اليوم من حسن حظ اللبنانيين انه في مثل الاولوية، يعني الوضع الدولي الوضع الاقليمي كله مصلحته الاستقرار في لبنان، ولذلك لبنان مستقر. لبنان مستقر مش بس لأنه الحكومة والجيش والمؤسسات الأمنية، لا معروف القصة بلبنان كيف. إذا الآن الأولوية هي الاستقرار، رئيس ميقاتي بيعرف هذا الحكي وسمعه، وجماعة 14 آذار بيعرفوه وسمعوه. طيب الأمريكان ليش بدون أو غير الأمريكان، هذا مش أنه حسن ظن بالأمريكان لا أبدا، أنا نحكي سياسي واقعي، ليش بدون يدفعوا الأمور في لبنان باتجاهات خطرة، أنه والله بدنا نعمل عقوبات على لبنان ومقاطعة لبنان وصاحب سفرة من لبنان ومعاقب المصارف في لبنان، شو هذا الحكي؟ لذلك أنا بتمنى أنه لا حدا يحطنا في أجواء تهويل ولا يحط حاله في أجواء تهويل. هالمبلغ إذا لبنان ما دفعه في مين يدفعه؟ إله باب بالقرار تبع
التسويات،
هذا إله باب بالقرار تبع المحكمة لمين العام بيقدر يفتش على تمويل، وفي ناس كتير جاهزين يدفعوا من جيبتهم وغير جيبتهم. وعلى كل حال في ناس وقفوا قالوا أن عدم تمويل لبنان للمحكمة لن يؤدي إلى تعطيل المحكمة. عظيم، إذا ليش بدها مشكل هالقد؟ خلونا من مول وهالستين مليون، هلا بدنا ندفع فرق اليورو كمان، هالمبلغ شو ما كان اللي بده يندفع من خزينة الشعب اللبناني، خلينا من هلأ نحطه بصندوقة الأسر الأشد فقرا اللي رعاه فخامة الرئيس قبل كم يوم وحضور رؤساء أحسن، طالما على كل حال ما حتوقف المحكمة إذ ليش نمول.
المحكمة الدولية سماحة السيد وتأثيرها على لبنان، بمعنى أنه عند صدور القرارات الضمنية قيل أنه هذه القرارات أو هذه الدفعة من القرارات ستترك تأثيرا سلبيا على الشارع اللبناني، ستحدث الفتنة. هل فقدت هذه المحكمة هذه القدرة على إحداث هذه البلبلة؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، هل عندكم أدلة جديدة على أنه هذه المحكمة مسيسة؟
لأنه خلال سنتين نعمل جهد كبير جدا في لبنان وفي خارج لبنان، على المستوى الإعلامي، الفني، القضائي، القانوني، السياسي، التوضيح لرأي العام، المؤتمرات الصحفية اللي انعملت وشارك فيها خبراء. بعتقد الجهد اللي انعمل والإضاءة على سلوك وسيرة التحقيق والمدعي العام السابقين والحالي كون فكرة مختلفة عند الشعب اللبناني برزت باستطلاعات الرأي. هذا شو ساعد؟ لما صار مصداقية المحكمة مضروبة على مستوى الشعب اللبناني وعلى مستوى رأي العام العربي والإسلامي، هذا عطل مفاعيل القرارات الظنية أو الاتهام الباطل اللي كان مطلوب منه يوصل إلى فتنة. ولذلك لما طلع القرار الظني ما عمل شيء بالبلد. ليه؟ لأنه هذا الأمر تم معالجته خلال عامين من الجهد المتواصل. لاحقا هل يؤثر؟ أنا برأيي هذا موضوع تأثيراته انتهت. يعني بده يروحوا على المحاكم الغيابية، الله يسهل عليهم يعملوا المحاكم الغيابية قد ما بدهم، لأنه الإخوة المتهمين ليسوا في صدد، هم لا يثقون ولا يقبلون بهذه المحكمة اللي حطوا دفاع عنهم. طيب يعملوا محاكمة غيابية، في أسوأ الأحوال المحاكمة الغيابية بده يطلع فيها قرار، يطلعوا القرار اللي بدهم إياه. ما هي أساسا أسست هذه المحكمة لتصل إلى هذه القرارات. هذه القرارات هل ستستطيع أن تغير شيئا من معادلات البلد والمنطقة؟ أنا بعتقد الوضع بلبنان، الوضع بالمنطقة، الوضع بالعالم تجاوز موضوع المحكمة الدولية وقدرتها على التأثير.
هل يتوقع حزب الله عدوانا إسرائيليا جديدا على لبنان يخرج إسرائيل من عزلتها ومن مأزقها؟ أسمع إجابتكم سماحة السيد بعد فاصل قصير وفاصل أخير خلال هذه الحلقة. كونوا معنا مشاهدينا الكرام.
حضرنا التشكيلة لنلحق البرد من أول الشتوية. أوركا تشكيلة غنية بأحلى موديلات من الألبسة لكل العائلة، وتشكيلة فريدة واسعة من الأحذية والجديات. أوركا بالبرد بالدفة وأسعارها على قد ميزانيتك. بتكفي
وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى المحور الأخير في هذا اللقاء الاستثنائي مع سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. سماحة السيد، قبل ما نحكي عن موضوع لا تتوقعون حربا أم لا، يعني في بعض التفاصيل اللبنانية لابد من التوقف عندها. على سبيل المثال موضوع قانون الانتخابات، حزب الله هل يؤيد قانون الطرح الذي حول موضوع قانون النسبية؟
شوف، نحن إذا نقاوم الموضوع من زاوية حزبية، سابقا أنا حكيت هذا الموضوع، قلت أي قانون انتخاب بنعمل بلبنان نحن ما عندنا مشكلة فيه من الزاوية الحزبية. يعني الحسابات عادة قوى السياسية بتشوف هذا القانون كم نائب بجبله، قديش حجم الكتلة تبعه، وهذا حق طبيعي، يعني ما عم بأشكل عليه. مرة بدنا نعالج الموضوع من زاوية وطنية، زيك من زاوية وطنية نحن منفتحين على النقاش، نحن ما عدنا مانع أكيد بالنسبية، أكيد ما عندنا مشكلة في هذا الأمر. هلا الصياغة المطروحة النسبية كمان قابلة للنقاش، لكن نحن ما بدنا نسكر القوسين ونفتح القوسين ونقول إنه لا، نحن هذا الموضوع جدير بالنقاش. في قوى سياسية عندها مخاوفها، بدنا نوقف عن مخاوفها، وبالنهاية هذا موضوع أساسي. يعني أهم شيء بالبلد بالحقيقة أو من أهم الأمور الأساسية بعد هو قانون الانتخاب. لذلك إن شاء الله هذا ما بينسى لأسلة وبيتناقش يعني خارج مجلس الوزراء وداخل مجلس الوزراء، طبعا كمان حيروح على مجلس النواب. نحن منفتحين على كل الخيارات والطروحات وليس لدينا مانع بالنسبة.
سمحت السيد، من بين الانتقادات التي توجه إلى وزراء حزب الله داخل الحكومة هي عدم التفاعل بحماسة، يعني كما يتفاعلون مع القضايا الكبرى والمطالب الأساسية، يعني لا يتفاعلون مع المسائل الاجتماعية والاقتصادية، وهذا مأخذ أخذ على وزراء حزب الله داخل الحكومة وأيضا على حزب الله بشكل عام، يعني كان يتعاطى مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية بتفاعل أكثر.
أنا أولا إذا بديش أقول غير صحيح، أنا أقول غير صحيح. كمان إذا بدي احتاط، لأنه ممكن في ناس يكون عندهم ملاحظة حول شكل العمل، بنقول غير دقيق. شوف الموضوع الاجتماعي والمطالب الاجتماعية، نحن دائما بالحكومات السابقة كان ينقال أنتم كيف يعني مشاركين بحكومة وفي نقابات أنتم بتنتموا لها بتتظاهر ضد هذه الحكومة. طيب اليوم هذه الحكومة مسمات على هذه الأغلبية، وفي جزء من هذه النقابات كبير ينتمي أيضا إلى القوى السياسية تبع هذه الأغلبية. هون كيف منفكك الموضوع؟ نحن منقول نحن نتمنى أنه يجي يوم، هلا خليني أقول أنا رأيي الشخصي، يعني أنه يجي يوم عن جد السياسي والسياسيين والقوى السياسية تخرج نهائيا من عمل النقابة. هذا طموح ويمكن يكون يعني مثاليات ببلد مثل لبنان، بس يا ريت نقدر أنه نوصل لهذه المرحلة ويرجع العمل النقابي عمل نقابي 100%، لأنه بالعمل النقابي بالنهاية القوى السياسية والتجاذب السياسي عم بيأثر بشكل أو بآخر، من الانتخاب لاختيار المجالس لنشاط النقابات. لكن بنقابات حتى لو كنا نحن بالحكومة وموجودين بالنقابات، أنا بقدر أمنع النقابيين أو أساتذة التعليم أو أساتذة الجامعة أو أنه يضربوا أو يتظاهروا، هذا حقهم الطبيعي. طيب هذا ما عملوا شو بيعملوا؟ إذا هونيك نحن مع الإضراب مع التظاهر، طبعا مع توصية أنه عملوا الإضراب والتظاهر والحراك اللي بدكم إياه وضغطوا على الحكومة اللي نحن جزء منها كمان، هذا منطقي وطبيعي. لكن قديش فينا من الحق ضرر بالطلاب أو بالناس أو مشاكل؟ يعني في عنا نحن هاي الضابطة ممكن بيّن فيها نوع من التباين. طيب هذا من جهة الحركات النقابية ضمن الحكومة. نحن نتبنى كل المطالب النقابية بدون مزايدة على حدا، ونتمنى لهم أحسن معاشات وأحسن أجور. لكن نحن حتى بالحكومة السابقة كنا عم نشتغل يعني مع رئيس الحكومة السابق ومع المالية السابقة أنه قديش فينا نحسن وضع هذه الجهات هذه الشرائح بما تطيقه وتتحمله الحكومة اللبنانية أو الخزينة اللبنانية. فهون حتى بالحكومة السابقة اللي هي ما كانوا يقولوا هي حكومة حزب الله، كانوا يسموها حكومة رئيس سعد الحريري، كنا نحاول نلعب دور توفيقي، يعني أن لا يذهب الأمر إلى صدام، لأن هذا موضوع اجتماعي نقابي مفترض حله بالحوار. أخذ على بعض وزرائنا، ليش قلت أنا هون أنه بديش أقول غير صحيح غير دقيق، أنه بعض وزرائنا حاول بده يوفق بين المطالب المحقة للنقابيين وبين قدرة الحكومة على القبول وعلى التحمل. هذا واحد. اثنين، في شيء تاني ما بقول نحن راضيين عن نتائج، بالنهاية نحن نبحث عن نتائج أفضل، وما زال الأمر متاح ومفتوح المجال فيه للأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب الهيئات النقابية. لكن في شيء يمكن كان صعب عمله بالحكومة لكن لازم ينعمل، أنه ولأول مرة بالتاريخ خلي نجي هذا مجلس وزراء الكريم والمحترم مثل ما عم يعمل إنجازات كبيرة، لأول مرة يعمل خلوة ينعمل فيها رؤية اقتصادية اجتماعية مالية للوضع بلبنان، وعلى ضوء هذا الرؤية بنعمل قوانين بنعمل برامج بيصير في معالجات، هذا لابد منه. وبعتقد إذا أخذنا وقتنا بنقاش الرؤية، لأنه موضوع الأجور كمان أنا بحب أقول لك بالحكومة سلق سلق، يعني راح على الضغط وعلى العجقة. طيب الهيئات الاقتصادية مش موافقة، النقابات بدون شيء، وزير العمل عنده رأي، المالية عنده رأي تاني، يعني الموضوع ما أخذ وقته الكافي. لكن انعمل شيء، يعني كمان نكون منصفين، انعمل شيء لم يرضي كلا الطرفين. هلا الصحيح انه هذا نكمل فيه، نحاول نصححه ما امكن، ونروح لوضع رؤية اقتصادية ولو للمرة الاولى جامعة وشاملة، على ضوئها نجي نقول بدنا هالاصلاحات، بدنا هالاجراءات، بدنا هالتدابير. بعتقد بنقدر نوصل لمحل.
سماحة السيد، في خضم كل التطورات والحراك الساخن في المنطقة، السؤال يحضر هنا بمقام سماحتكم على موضوع الحرب الإسرائيلية. هل تتوقعون حربا إسرائيلية على لبنان تخرج إسرائيل من عزلتها؟ يعني سبق خلال هذه الحلقة تحدثنا عن المأزق الذي يعاني منه كيان العدو الإسرائيلي، العزلة التي يعاني منها، حال بيت العنكبوت، حالة الضعف والوهن. هل تتوقعون هذه الحرب بمثابة لتكون بالنسبة لإسرائيل الإخراج من مأزقها؟
طبعا لا أحد يستطيع أن يقارب هذا الموضوع بشكل قطعي أو جازم، يعني يقول قطعا إسرائيل لن تشن حربا على لبنان أو حربا إقليمية أو شيء من هذا القبيل. اللي بنحكيه مجرد احتمالات وتحليلات. بكلمة مختصرة نحن منقول هيك. هلا طبعا لما بنحكي عن الدولة والمقاومة والجيش اللبناني، العسكر يقال عادة العسكر يجب أن يرتب أموره على أسوأ الاحتمالات، ما بيخضع للتحليل السياسي حتى لا يفاجأ ولا يباغت. لكن إذا ما نحكي بالتحليل السياسي، نحن منقول ضمن الظروف القائمة ما لحق، يعني تجربة حرب تموز، خسائر العدو الإسرائيلي بالحرب، الإخفاقات اللي صارت عنده، إذا بده يروح على حرب جديدة بده يضمن نتائج هذه الحرب، هذه النتائج غير مضمونة، تحولات اللي صارت بالمنطقة، إذا هلا بيعمل حرب جديدة مش بس على لبنان حتى على غزة، مصر غير مصر، تونس غير تونس، ليبيا غير ليبيا، اللي حكيته قبل شوي، المنطقة منطقة عم تتغير. فلذلك إذا جمعنا يعني معطيات الداخل الإسرائيلي، معطيات الثغرات وعبر حرب تموز عند الجيش الإسرائيلي، البيئة الاستراتيجية بالمنطقة، قوة المقاومة في لبنان، تركيب الحالة الموجود في لبنان، يؤدي بنا إلى استبعاد قيام إسرائيل بحرب على لبنان.
في إطار الحديث عن قوة لبنان يعني وقوة المقاومة، كان لافت بالأسبوع الماضي كلام بان كي مون، دعا حزب الله إلى تسليم السلاح. هل تطمئنونه الليلة أن حزب الله تبقى الإجراءات العملانية لتجميع السلاح وتسليمه؟
أنت بدك تختم الحلقة بالمزح يعني. على كل حال، هلا نحن حقيقة يعني حتى بيان تعليق على يعني بيان الأمين العام المتحدة ما صدرنا، لأنه اعتبرنا أنه المنطقة والعالم في مكان وهو يتكلم في مكان آخر. اليوم سلاح المقاومة، حضور المقاومة، ثقافة المقاومة، هالثلاثي الذهبي اللي بنحكي عنه بلبنان، المقاومة والشعب والجيش، هو عنصر قوتنا الأساسية اللي ما حدا بيقدر يتسامح فيه. يعني هن عملوا حرب 33 يوم، هجوا ودموا وقتلوا وارتكبوا مجازر ولم نتسامح في هذا الأمر. فلا مجرد بيان من أمين عام هنا أو مؤسسة دولية هناك لن يقدم ولن يؤخر شيئا.
في ختام هذه الحلقة سماحة السيد، في 2006 خطم الحرب لإسقاط مشروع الشرق الأوسط الجديد، وعدتم وتحقق النصر.
الحرب التي فرضت علينا،
الحرب التي فرضت. السؤال اليوم، بماذا تعدون في ختام هذه الحلقة المناصرين الأحباء، وماذا تقولون أيضا للأعداء والخصوم؟
أنا برغم من طبعا أجواء يمكن بعض الأمور التي تجري في المنطقة وتدعو إلى القلق هنا أو هناك، لكن أنا بالعموم أنا والإخوان يعني تقييمنا أن الأمور في المنطقة ذاهبة إيجابا إلى مصلحة شعوب المنطقة، إلى مصلحة مشروع المقاومة الممانعة، إلى مصلحة الأمة. سوف نشهد المزيد من التراجع والهزيمة في المشروع الأمريكي وفي الكيان الصهيوني، والمستقبل كما ننظر إليه مستقبل واعد. وأنا بعتقد هوامش أعداء هذه الأمة وبخصوص إسرائيل أصبحت هوامش ضيقة جدا إذا ما قيست بأي وقت مضى. بالعكس، يعني الظروف، التحولات، التطورات اللي عم بتصير هي تخدم تطلعات هذه الشعوب. بالنهاية نحن بلبنان كمان كشعب لبناني ومن خلال كل التجربة الماضية نملك من عناصر القوة ما نستطيع أن نواجه به كل التطورات وكل المتغيرات وكل التحديات، ولذلك لا داعي للخوف، بل أقول كل الدواعي هي للأمل.
في هذا إن شاء الأمل الله. إن شاء الله تعالى. بهذا الأمل سماحة السيد نأتي على ختام هذه الحلقة الاستثنائية. أعود وأكرر الشكر على هذا الشرف الذي منحتموني إياه باستضافة حضرتكم لمدة 3 ساعات. شكرا جزيلا على هذا الشرف. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، كما أشكر أيضا كل التلفزيونات التي ساهمت بنقل هذه الحلقة، NBN، بريس تي في، تلفزيون العالم، تلفزيون الدنيا، وإذاعة النور. كما أشكر أيضا كل من ساهم في إنجاز وفي إنجاح هذه الحلقة، أشكره فردا فردا. دمتم برعاية الله مشاهدينا الكرام. أعود وأستقيكم بإذنه تعالى يوم الاثنين القادم لنضع وإياكم عنوانا جديدا بين قوسين. السلام عليكم.